بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى تنبيهات الاستصحاب، والبحث في هذه التنبيهات عبارة عن تطبيقات كبروية لبحث الاستصحاب. يقع الكلام في التطبيقات أن أركان الاستصحاب هل هي متوفرة أو لا، وبعض وتارة يكون البحث بلحاظ الحالة السابقة المتيقن السابق، وتارة بعض التنبيهات تتعلق بالدليل الدال على المتيقن السابق، وبعض التنبيهات تتعلق بالشك اللاحق في بقاء الحالة السابقة. فاختلفت التنبيهات باختلاف الحيثيات. التنبيه الأول هو استصحاب الكلي. تارة يكون مصب الاستصحاب هو الفرد الذي يوجد الكلي في ضمنه، وتارة يكون مصب الاستصحاب الكلي. فمثلا لو فرض أن المكلف عليكم السلام أحدث بالأصغر، كما لو خرج البول منه، فتارة نلاحظ حصول الحدث الأصغر، وتارة نلاحظ كلي الحدث. فالاستصحاب الذي نجريه بلحاظ الحدث الأصغر وهو الفرد الذي يوجد في ضمنه الكلي، هذا استصحاب للفرد، وقد يطلق استصحاب الجزئي. وتارة يكون مصب الاستصحاب هو الكلي، وهو الحدث كلي الحدث الموجود في ضمن الحدث الأصغر لترتيب أثر ما، كحرمة مس كتابة المصحف، فإنه أثر مترتب على كلي الحدث. والبحث في المقام يقع في استصحاب الكلي. وقد ذكر الأصوليون أن الكلي له أقسام ثلاثة، فصارت بمثابة الاصطلاح عندهم، فيقال هذا من استصحاب الكلي القسم الأول أو القسم الثاني أو الثالث، كاصطلاح موجود بينهم. فيقع الكلام في هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها الأصوليون لاستصحاب الكلي. ومنشأ التقسيم هو الشك في بقاء الكلي، فتارة يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد الذي وجد الكلي في ضمنه، وتارة يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في الفرد الحادث وتردده بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع. وثالثة يكون الشك في بقاء الكلي
من جهة الشك في قيام فرد آخر يوجد الكل في ضمنه يقوم مقام الفرد الذي علم بارتفاع الكل في ضمنه. فهنا ثلاثة أقسام يقع الكلام فيها. أما القسم الأول وهو الشك في بقاء الكل من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد، فمثلا لو كان هناك شخص في المسجد كزيد وعلمنا بوجود كلي الإنسان حينئذ في ضمن المسجد، فالعرف يقول أن كلي الإنسان موجود في المسجد لأن زيد موجود في المسجد، وليس البحث مبني على البحث الفلسفي أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج، فإن البحث هاهنا ليس مربوطا بذاك البحث الفلسفي، لأن النظر هنا هو النظر العرفي لا النظر الفلسفي الدقي. والعرف يقول بأنه الإنسان موجود، كلي الإنسان له تحقق في المسجد بوجود الفرد، سواء وجد الكل الطبيعي أو لم يوجد، وجوده منحاز عن الفرد أو ليس وجوده منحاز، فليست المسألة مربوطة بذاك البحث الفلسفي. فإذا شككنا هل أن زيد قد خرج من المسجد أو لم يخرج من المسجد، فسنشك في وجود الإنسان في المسجد وعدمه، فنشك هل يوجد إنسان في المسجد أو لا يوجد الإنسان في المسجد. إذن الشك في بقاء الكل من أي جهة؟ من جهة الشك في الفرد، في بقاء الفرد. فهنا إذا بل تارة نلاحظ الفرد فنقول كنا على يقين سابق بوجود زيد في المسجد، الآن نشك في بقائه في المسجد فنستصحب بقاءه لترتيب الأثر لو كان هناك أثر، وكذا لنا أن نلاحظ الكل فنقول كنا نعلم بقضية أن الإنسان موجود في المسجد، الآن نشك هل ما زال الإنسان موجود في المسجد أو لا، نشك في هذه القضية فنستصحب بقاء كلي الإنسان في المسجد. فالاستصحاب الذي يجري بلحاظ الكلي هذا هو استصحاب الكلي من القسم أو الأول. فإذا فرض وجود الأثر كما لو نذر المكلف أن لله علي بلي أن أتصدق بدينار إذا وجد إنسان في المسجد في الليل، شكرا لله أن هذا المسجد فيه إنسان في الليل أنا أتصدق شكرا، فشك في خروج زيد فشك في بقاء كلي الإنسان، فالأثر ليس مترتب على عنوان زيد حتى ندل استصحاب في زيد، وإنما الأثر مترتب على ماذا؟ على الإنسان. فيمكننا إجراء الاستصحاب حينئذ في الإنسان لترتيب الآثار، وأركان الاستصحاب ما موجودة. نعم، إجراء استصحاب بقاء الفرد لإثبات وجود كلي الإنسان من باب الملازمة العقلية، نقول هناك ملازمة عقلية بين أن يكون زيد موجود في المسجد وبين وجود الإنسان في المسجد، واستصحاب بقاء زيد لإثبات وجود الإنسان أصل مثبت، وحينئذ لا يجري الاستصحاب بلحاظه. عرفية يعني، من باب العرفية يعني لا إشكال. نعم نعم، لأنه واضح أن عندهم أن الوحدة، عندهم ما حد يدعي الوحدة الفلسفية، أن الوحدة وحدة عرفية. بل أنه حتى لو بنى الوحدة الفلسفية، الآن بحثنا في أصل الوجود مو في البقاء. يعني الآن أنا أقول حدث الحدوث، هو الحدوث مو منه في الفلسفة، هو الكلام في أنه الآن العرف ماذا يقول؟ يوجد إنسان في المسجد، هاي مسألة فلسفية. الآن لو بغلينا على الدقة الفلسفية في مسألة وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، مو الدقة الفلسفية في فرض القضية المتيقنة، شفتين؟ القضية المتيقنة أن إنسان في المسجد، ترى تقول زيد في المسجد، تقول إنسان في المسجد، هذا أصل حدوث القضية المتيقنة بالاتفاق، ما حد يدعي أنه مربوطة بالقضية الفلسفية. فعندنا زيد في، عندنا إنسان في المسجد. الآن لو حصل عندي شكون في بقاء إنسان في المسجد، هنا الوحدة وحدها فلسفية، لأن القضية المتيقنة هو إنسان موجود في المسجد، وجود إنسان في المسجد، القضية المشكوكة وجود إنسان في المسجد، والوحدة هنا وحدة دقية عقلية. نعم، أصل وجود الإنسان على نحو الكل الطبيعي، لو كنا نقصد الكل الطبيعي، هل هو بل هل قضية، هل قضية مطابقتها للواقع بالنحو الفلسفي المدار عليه أو المدار على العرف؟ هذا ما رأيت أحد يدعي أنه أصل ثبوت القضية لابد أن يكون المدار على المدار الفلسفي، ولا ما ثبت الاستصحاب في الاعتباريات، لأن يعني الاعتبار ليس له وجود في الخارج. الاعتباريات الوجوب الحرمة كذا زوجية ليس لها وجود في الخارج أصلا، مع أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتبارية. هذا ما يتعلق بالاستصحاب من القسم الأول. ويظهر من عبارة الكتاب أنه يمكن إجراء الاستصحاب في الفرد، ويمكن إجراء الاستصحاب في الكلي. وفهم بعضهم أن الشيخ يدعي أنه يمكن الجمع بين جريان كلا الاستصحابين في وقت واحد، أي نجري استصحاب الفرد ونجري أيضا استصحاب الكلي، فأشكلوا عليه في الجمع بين الاستصحابين. فإن الأثر إما أن يكون للفرد أو يكون للكلي، فإن كان الأثر للفرد استصحبنا الفرد ولا يجوز استصحاب الكلي، إن كان الأثر للكلي إجرينا استصحاب الكلي ولا معنى لإجراء استصحاب الفرد. ولكن الظاهر أن منظور الشيخ الأعظم بيان أن لا مانع من إجراء الاستصحاب في الفرد وإجراء الاستصحاب للكلي بغض النظر عن مسألة ترتيب الأثر. فلو فرض أن الأثر مترتب على الكلي أجرينا استصحاب الكلي، لو فرضنا أن الأثر بل الأثر مترتب على استصحاب الفرد نجري الفرد. ويريد أن يشير إلى أنه في القسم الأول أركان الاستصحاب في حد ذاتها بغض النظر عن الأثار موجودة في الفرد وموجودة في الكلي. في قبال الاستصحاب من القسم الثاني والثالث فإنه لا توجد أركان الاستصحاب في الفرد، وإن وقع النزاع في وجودها في الكل في الكل في الكلي. هذا غرض الشيخ، لأنه يريد أن يجمع بين الاستصحابين، واضح، في أثر واحد، لأن الأثر إما للفرد أو الأثر للكلي. فلو فرض وجود آثار للفرد خاصة وآثار للكلي أجرينا استصحاب الكلي بلحاظ آثاره واستصحاب الفرد بلحاظ آثاره. ما يصير جامع، هو الأثر يصير للكل أو للفرد في النتيجة، هو إما للكل يعني ما له خصوصية للفرد، يعني ما صار خصوصية للفرد، للجمع يصير للكل يعني. ما في هالفرضية، ما يصير، ما يصير تقول أثر للفرد وللكل، هو الأثر إما للجامع أو الخصوصية.
مثلا
لو تحقق منه نذر ويريد يرتب الأثر على الكل أو الإنسان، هو يكفي في تحقق النذر أحدهما، لا الجمع بينهما تحصيل الحاصل لا يصح. يعني تفر الجامع أحدهما عنوان الأحد يعني يصير، فالمنذور هو عنوان الأحد، فلا يمكن جريان الاستصحابين لا، لأنه متى ما جرى أحدهما انتفى الآخر، أثر لأن الأثر مترتب على الجامع وهو عنوان الأحد. هذا بلحاظ القسم الأول وليس فيه بحث زائد. الكلام في القسم الثاني وهو ما لو فرض الشك في بقاء الكل من جهة الشك في تعيين الفرد الحادث وتردده بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع جزما. وذكر الشيخ الأعظم له مثالين، مثال عرفي ومثال شرعي. أما المثال العرفي ولعله المثال المدرسي المشهور، وهو ما لو فرضنا أننا علمنا أننا ترددنا هل أنه الحادث في الزمان الأول هو البق أو هو الفيل، والجامع بينهما الخرطوم. البق في خرطوم يقولون صحيح، واضح آخر. فدار الأمر بين أن الذي حدث هو البق أو أنه شنو الفيل، فعلمنا بوجود كلي الحيوان ذي الخرطوم. واضح. ودار الأمر بين قصير، بين الفرد القصير يعني الذي يزول ويضمحل في عمود الزمان وهو البق، يعيش يوم أو ثلاثة أيام على الخلاف. واضح. والفيل ذو الفرد الطويل، فلو فرضنا أنه بعد مرور ثلاثة أيام شككنا في بقاء الكلي، كلي الحيوان، لأنه إن كان المتحقق في الزمان الأول الباق فقد ارتفع مات، إن كان الموجود هو الفيل فما زال كلي الحيوان موجود، فأشك في بقاء كلي الحيوان من جهة الشك في تعين الفرد الحادث هل أنه الفرد القصير أو الفرد الطويل. وهذا الشك من قبيل الشك في المقتضي. واضح. الشك في بقاء الكلي في هذا المثال من قبيل الشك في المقتضي لا من قبيل الشك في الرافع، فعلى مباني الشيخ توجد مشكلة في جريان هذا الاستصحاب بلحاظ الشك في المقتضي. ولكن لو غضبنا النظر عن هذه الكبرى فنقول إذا لاحظنا الأفراد فلا يمكن إجراء الاستصحاب فيها، لأنه لا يخلو إما أن تريد أن تجري الاستصحاب في الفرد القصير أو في الفرد الطويل، فإن أريد في الأول فهو مقطوع الارتفاع إذ بحثنا بعد انتهاء زمان أمد الفرد القصير. وإن أريد جريان الاستصحاب في الفرد الطويل فلا يقين بحدوثه حتى يجري الاستصحاب، فلم يحرس ثبوته في زمان سابق حتى يستصحب. إذن لا يمكننا إجراء الاستصحاب في الفرد، ولكن هل يمكننا إجراء الاستصحاب في الكل أو لا؟ نقول نعم، أركان الاستصحاب موجودة. فنقول أقطع أنه في الزمان الأول وجد كلي الحيوان، إما الحيوان لأنه على كل حال المتحقق في الخارج في الزمان الأول، إما الفرد القصير وإما الفرد الطويل، وكلاهما يوجد في ضمنهما الكلي وهو كلي الإنسان كلي الحيوان. إذن كلي الحيوان مقطوع الحدوث. بعد ذلك أشك أن كلي الحيوان هل ما زال باقيا أو لا، فأركان الاستصحاب بلحاظ الكلي متوفرة، فيمكننا إجراء استصحاب كلي الحيوان. لو فرضنا أن هناك آثار مترتبة على كلي الحيوان فتترتب هذه الآثار، نعم الآثار الخاصة المترتبة على الفرد القصير مقطوعة الارتفاع، والآثار الخاصة المترتبة على الفرد الطويل تنفى باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. واضح؟ لأننا نشك في حدوث الفرد الطويل في الزمان الأول فنستصحب عدم حدوث الفرد الطويل، ولا يعارض باستصحاب عدم حدوث الفرد القصير لأنه ليس له أثار لأنه مقطوع الارتفاع على كل حال. هذا هو المثال العرفي التكويني.
بل وإنما إذا قلنا لا يجري الاستصحاب في الشكل
المقترب، لا نقول هذا الاستصحاب من باب لماذا تشك في بقاء الكلي؟ نشك في استعداد، نشك في أن هذا الكلي هل له استعداد للبقاء بعد 3 أيام أو لا، فهو من قبيل الشك في المقتضي ليس الشك في الرافع. فإنما يصح هذا المثال بناء على صحة جهل الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي بحض الكل بجانب الاستصحاب. الكل هل له قابلية للبقاء أو لا، نشك في استعداده، واضح؟ فيكون الاستصحاب مبني، ولهذا الشيخ عبر قال إنه كذا عنده عبارة يبين أنه ترى هذا المثال لا يتم على جميع المسالك. خف هذا المثال لأن الشك فيه في المقتضي. المثال الآخر هو المثال الشرعي المعروف. لو فرضنا أنه خرج بلل مشتبه ودار أمر البلل بين البول الموجب للحدث الأصغر أو المني الموجب للحدث الأكبر، فتردد الحادث ولم يتعين، فقام المكلف وتوضأ. خلينا نتوضح الآن عشان خير بعدين إن شاء الله. توضأ، بعدما توضأ فشك في أن الحدث ما زال باقيا أو لا، فهذا مورد الاستصحاب من القسم الثاني. كيف؟ ببيان أننا كنا نعلم بتحقق كلي الحدث، إما الحدث الأصغر الحاصل بالبول أو الحدث الأكبر الحاصل عن طريق خروج المني، ولكن على كل حال قطعا وبتا نحرز كلي الحدث. فعندنا علم إجمالي، إما أنه قد أحدث المكلف بالأصغر أو أحدث بالأكبر، والعلم الإجمالي يستبطن العلم بالجامع وهو كلي الحدث. بعدما توضأ يقول المكلف: لو كان الحاصل هو الحدث الأصغر لارتفع كلي الحدث، لأنه لو كان الحاصل الحدث الأصغر فقد توضأ فارتفع كلي الحدث بارتفاع الحدث الأصغر. ولو كان ولو كان الحادث هو الحدث الأكبر فما زال موجودا، فدار أمر الفرد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، فيترد فلأجل التردد في تعين الحادث سيحصل الشك قهرا ووجدانا في أن الكلي هل ما زال موجود أو ليس بموجود، فيمكننا إجراء الاستصحاب بلحاظ كلي الحدث، فإنه على يقين سابق بكلي الحدث وشك لاحق في بقائه فيستصحب بقاء كلي الحدث وعدم ارتفاع كلي الحدث، ويترتب على ذلك ثبوت الآثار الخاصة لكلي الحدث. ومن الآثار بحسب المستفاد من الأدلة لكلي الحدث حرمة مس كتابة المصحف، فإن ظاهر الدليل أن الحرمة ليست مترتبة على عنوان الحدث الأصغر أو عنوان الحدث الأكبر، بل على أن لا يكون المكلف محدثاً أصل وجود الحدث، فيمكننا ترتيب هذه الآثار. نعم، الآثار المختصة بالأفراد لا يمكن إثباتها بالاستصحاب، مثلاً حرمة دخول المسجد أثر مترتب على الحدث الأكبر لا على كلي الحدث، فحينئذ لا يمكننا إثبات هذا الأثر باستصحاب الكل كلي، بل يقال هذا أثر مترتب على أن المكلف محدث بالأكبر ويشك في أنه هل هو محدث بالأكبر أو لا، فيستصحب عدم كونه محدثا بالأكبر لكي ينفي موضوع الأثار، أو لا أقل إذا واحد يقول لا الاستصحاب مثلا ما يجري براءة، يشك هل يحرم عليه دخول المسجد أو لا فيجري البراءة، لأنه لا يحرز الحدث الأكبر على كل حال حتى يترتب الآثار. فإن قلت يوجد علم إجمالي حيث إن المكلف يعلم إجمالا إما بحصول الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، وحينئذ مقتضى العلم الإجمالي منجزية الأطراف، فلا بد أن لا يرتكب آثار الحدث الأصغر ولا آثار الحدث الأكبر. قلت بأن استصحاب عدم حدوث الفرد القصير لا يجري لعدم وجود آثار له بعد الوضوء، إذ المفروض أن المكلف توضأ، ومجرد أن يتوضأ يقطع بارتفاع آثار الحدث الأصغر، فيبقى استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل بلا معارض. ولتعميق هذه الفكرة، هذا هنا صورتان ذكرها الأعلام ينبغي الالتفات: تارة يحصل الشك فيتوضأ، تارة يتوضأ فيحصل الشك. فتارة نفترض أن المكلف خرج منه بلل مشتبه والتفت إليه ودار أمره بين الأصغر والأكبر، بول أو مني، بمجرد أن التفت تنجز عليه العلم الإجمالي، تنجز العلم الإجمالي عليه في آن حصول الالتفات. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي أنه لا يصح له ترتيب، بل يجب عليه أن يجتنب عن الآثار المترتبة على كلا الطرفين. يعني الحدث الأصغر له آثار والحدث الأكبر له آثار. مثلا لو فرضنا أن الحدث الأكبر أثره حرمة الدخول إلى المسجد، وفرضنا أن الحدث الأصغر أثره وجوب غسل ملاقيه مرتين، وضع خرج البول وأصاب الساق، فقال أنه يدور الآن. إن كان حدث أصغر فيجب علي تطهير مرتين، لأنه الملاقي للبول يجبه فيه التطهير مثلا مرتين. إن كان كذا فيحرم علي الدخول إلى المسجد، فيعلم إجمالا إما بوجوب تطهير الثوب مثلا مرتين أو البدن، أو حرمة الدخول إلى المسجد، فالعلم الإجمالي تتنجس. ووضوءه بعد ذلك لا يرفع المنجزية للعلم الإجمالي السابقة، لأنه تلف بعض الأطراف وخروجها عن محل الابتلاء بعد تنجز العلم الإجمالي لا توجب انحلال العلم الإجمالي السابق، كما ذكر في بحث العلم الإجمالي. مثلا لا يوجب لأنه تنجس، العلم يتنجس. الآن لو علم إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، قام سكب الإناء الأول، هل حينها هل يصح له أن يقتحم الإناء الثاني؟ هل يصح؟ يقول لا يصح. ليش لا يصح؟ لأن العلم الإجمالي قد تنجز عليه، خلاص دخل في الحدود من الزمان السابق، وخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو انعدامها أو الاضطرار اللاحق، كل ذكروا بعد المنجزية، كلها لا ترفع المنجزية، لأنه قد تنجز بعد، خلاص دخل في الحدود منذ الزمان السابق، دخل في عهدتك. إذن لو فرضنا أن المكلف توضأ بعدما التفت لا ينفع ذلك في شنو؟ في منجزية العلم الإجمالي. الحالة الثانية، لا، المكلف لم يلتفت إلى البلل المشتبه، أو كان معتقدا أنه بول فتوضأ، وبعد وضوئه التفت وشك، هل أن الذي حصل له في الزمان السابق البول أو المني؟ واضح الفكرة؟ فيقول أنا أعلم قبل ساعة أن كلي الحدث حاصل، الآن بوضوئي اللاحق أشك في بقاء كلي الحدث. فهنا يأتي مسألة الاستصحاب في الأفراد، نقول لا يحصل عنده علم إجمالي الآن إما بوجوب غسل الملاقي مرتين مثلا، أو خلا غسل وقتش العبارة عشان أجل السبب أحسن، لا يحصل عنده بعد الوضوء، لا يحصل عنده، لأن هذا البول الملاقي مو ناشر الوضوء، بحث آخر هذا يصير، لا يحصل عنده وإن كان عنده علم إجمالي أنه قبل ساعة إما أنه قد أحدث بالأصغر أو أحدث بالأكبر، ولكنه الطرف الأول وهو الحدث الأصغر قطع بارتفاعه حين التفاته، فهنا استصحاب عدم حدوث الحدث الأكبر لا يعارض باستصحاب عدم حدوث عدم حدوث الحدث الأصغر. تفتي المطلع هنا؟ نعم، استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يجري ولا يعارض باستصحاب عدم حدوث الفرد القصير، لأنه الآن في زمان التفاتي يقطع بأن الفرد القصير قد ارتفع، والعلم الإجمالي إنما يتحقق بسبب العلم. الآن هو علم، ففي زمان ظرف علمه المفروض أن الحدث الأصغر قد ارتفع. وهذا نظير، أن هذا تحقيقه أكثر في العلم الإجمالي، نظير الاضطرار، نظير العلم الإجمالي بعد الاضطرار. واضح؟ يعني اضطر وفي طول الاضطرار حصل عنده علم إجمالي، أو تلفت بعض الأطراف وفي طول ذلك حصل العلم الإجمالي. مثلا شرب إناء، بعدما شرب علم إجماله، إما أن النجس هو الإناء الذي شربه أو هذا الإناء الموجود، لا يتنجز العلم الإجمالي، أو أنه اضطر المكلف إلى شرب هذا السائل لأنه مريض ويحتاج إلى عصير الليمون لأجل مرضه، وبعدما اضطر في علم إجمالا أن النجس إما عصير الليمون أو عصير البرتقال، لا يتنجز العلم الإجمالي. كل هذا يسمى أنه بل تشكل العلم الإجمالي بعد خروج بعض الأطراف عن المنجزية، إما لانعدام الموضوع، إما لخروج عن محل الابتلاء، إما للاضطرار، إما وإما وإما. هذا مطلب ثاني أشرت إليه، وإن كان الشيخ ما دخل في هذه الأبحاث مفصلا. النتيجة أن الغرض هنا أن استصحاب الكلي، كلي الحدث يجري، وليس هذا من قبيل الشك في المقتضي، بل هذا من قبيل الشك في الرافع، لأن كلي الحدث لو خلي وطبعه يبقى إلى آخر تآخر ما لم يحصل الرافع رافع، فكلي الحدث الشك فيه ليس من قبيل الشك في المقتضي، بل من قبيل الشك في الرافع. وإلا كلي الحدث كفرده لو خلي وطبعه فيبقى في عمود الزمان ما لم يحصل الرافع، بخلاف كلي الحيوان هناك لو خلي وطبعه لا يبقى، بل أنه نشك في الاستعداد الذاتي. هذا إذن تبين من جميع ما ذكرنا أن الاستصحاب يجري في القسم الثاني. ثم يتعرض المصنف إلى إشكالين على جريان الاستصحاب من القسم الثاني يأتيان بعد تطبيق العبارة. قال: وينبغي التنبيه على أمور، 12 أمر، 12 تطبيق من تطبيقات الاستصحاب، وأضاف الظهر في ذهن الآخرين، 2 صارت 14 بعدين، وهي بينما يتعلق بالمتيقن السابق كما في مثلنا الكلي. شنو المتيقن؟ كلي فرق زمان شرائع، واضح؟ وما يتعلق بدليله الدال على، يعني الدليل الدال على المتيقن السابق. لاحظوا التنبيهات، عشان أعطيكم فكرة في الفهرس. شوف التنبيهات، ماذا سنبحث؟ التنبيه الأول استصحاب الكلي، التنبيه الثاني جريان الاستصحاب في الزمان، التنبيه الثالث دخلنا في الأدلة إذا كان المستصحب مما يستقل به العقل، الرابع الاستصحاب التقديري والتعليقي، هذا يتعلق بالمتيقن، عندنا استصحاب حكم الشرائع، بعدين السادس الاستصحاب في الموضوعات الخارجية والأحكام المجهولة، التنبيه السابع يتعلق بمسألة المستصحب المشكوك الارتفاع في الزمان السابق، وغير سيأتي إن شاء الله هذا بحث عندهم مفصل، استصحاب صحة العبادة، الاستصحاب في الأحكام الشرعية، العاشر الدليل على الحكم مبين في الزمان الثاني تارة وتارة غير مبين. الحادي عشر الاستصحاب في وين؟ الاستصحاب في الموضوعات المركبة، واضح؟ استصحاب في مر التعذر بعض أجزاء المركب، أو الاستصحاب إذا تعذر بعض أجزاء موضوع المركب، هل علاقة باستصحاب الصحة كما سيأتي. الأول أنه اللي يفرق بين أنه احتمال الخلاف راجح مو راجح، يقين شك بالبقاء ظن بالبقاء، هي أشرنا له في بعض التقسيمات، فيتعرض المصنف في إلى تفاصيل هذه التنبيهات. الأول استصحاب الكلي، قال ما هو المنشأ التقسيم؟ منشأ تقسيم استصحاب الكلي جهة الشك في بقاء الكلي. قال إن المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرد وشك في بقائه، وشك في بقائه يعني في بقاء الكلي، فإما هي القسم الأول، فإما أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك شك في بقاء ذلك الفرد، القسم الأول، وإما أن يكون الشك يعني في بقاء الكلي من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد الحادث وتردده بين ما هو باق جزما هو الفرد الطويل وبين ما هو مرتفع هو الفرد القصير، وإما أن يكون من جهة الشك في قيام فرد آخر مقامه مع الجزم بارتفاع ذلك الفار كما سيأتي إن شاء الله بيانه. أما الأول فلا إشكال في جواز يعني إمكان استصحاب الكلي ونفس الفرد وترتيب أحكام كل منهما عليه لتمامية أركان الاستصحاب مع فرض وجود الأثار. وأما الثاني فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي مطلقا على المشهور، مطلقا على المشهور، ايش قصده مطلقا؟ سواء كان من قبيل الشك في المقتضي او الشك في الرافع، اما على مبنى انما يتم اذا كان من قبيل الشك في الرافع. نعم لا يتعين بذلك الاستصحاب احكام الفرد، واضح؟ الباقي كالفرد الطويل، فلو وجد أثر للفرد الطويل لا يتعين باستصحاب الكلي شنو؟ الفرد الطويل، إلا من باب الأصل المثبت، يقال لازم بقاء الكلي إلى الآن بقاء الفرد الطويل، وهذا أصل مثبت، سواء كان الشك من جهة الرافع كما إذا علم بحدوث البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة، واضح لو علم الحالة السابقة يجب استصحاب الحالة السابقة ويحل العلم الإجمالي، أنا أعلم إجمالا بأن الخارج إما بول فأنا محدث بالأصغر أو مني فمحدث بالأكبر، وكانت الحالة السابقة هي الحدث الأصغر فيستصحب بقاء الحدث الأصغر وينحل العلم الإجمالي، واضح الفكرة؟ إذن إذا فرضنا أن المكلف كان متطائرا وخرج بلل دار أمره بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أما لو كان محدثا بالأكبر أو كان محدثا بالأصغر فيجب استصحاب بقاء الحالة السابقة وينحل بذلك العلم الإجمالي، لأنه نقول أعلم إجمالا إما بالحدث الأصغر أو الأكبر، غلط، أنا أعلم على كل حال بالحدث الأصغر وأشك في وجود الحدث أكبر، ما في أصل علم إجمالي هم بالدقة، لأنه لا تصدق المنفصلة، ضابط العلم الإجمالي صدق المنفصلة، ولا يصح الآن أنا أعلم إجمالا إما بحدث أصغر وإما بحدث أكبر، بل أنا على يقين بالحالة السابقة الحدث الأصغر مثلا وأشك في طرو الحدث أكبر فأستصحب عدم طرو الحدث أكبر. قال كما إذا علم بحدوث البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين، لأن العلم هي سابق، ف فيا بد أنه لا بد أن يرتب آثار الطهارتين بلحاظ الأفراد. فإذا فعل أحدهما اللي هو الوضوء مثلا ومو مثلا هو بحثنا هكذا فلو فعل أحدهما وهو الوضوء وشك في رفع الحدث يعني كلي الحدث فالأصل بقاؤه يعني بقاء كلي الحدث وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة اللي هو الفرد الفرد الآخر الفرد الباقي فيجوز له ما يحرم على المجنب. قلنا هذا مو على إطلاقه, هذا إنما يتم لو حصل له علم إجمالي بعدما توضأ, أما لو حصل علم إجمالي قبل الوضوء فإنه لا بد أن يرتب آثار البول وآثار المني, ولا ينحل العلم الإجمالي بماذا به موافقة بعض الأطراف أو مراعاة بعض الأطراف. قال وشك في رفع الحدث فالأصل بقاؤه وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب كالدخول في المسجد. نقول مشكل لأنه حرمة الدخول في المسجد قد تنجزت في الزمان الأول. أم كان الشك من جهة المقتضي كما لو تردد من في الدار أو ما في الدار عموما بعض صار حيوان ما في الدار بين أنك بين كونه إذا صح إذا غير الحيوانات يعني بلي الإنسان يعني إنسان ما ندري هل الإنسان الموجود هذا زين اللي بيعيش إلى مدة كام 50 سنة أو عمر لو توه صغير يعيش إلى 100 سنة مثلا. واضح. قال ولو تردد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلا سنة وكونه حيوانا يعيش 100 سنة فيجوز بعد السنة الأولى أي سنة قصد السنة الأولى يعني سنة اللي هو السنة بلي يعني معيش سنة أو 100 سنة فبعد السنة الأولى قبل السنة الأولى يعلم بوجود الكلي إنما يشك في بقاء الكلي بعد مرور السنة الأولى فيجوز بعد السنة الأولى استصحاب الكلي المشترك بين الحيوانين ويترتب عليه آثاره الشرعية إذا كانت هناك آثار للحيوان الثابتة لكل الحيوان دون آثار شيء من الخصوصيتين. واضح. كما لو كان أثر لخصوصية الحيوان ألف أو الحيوان باء لا يترتب عليه الأثار بل يحكم بعدم كل منهما يعني عدم الآثار نشك في حصول الآثار الأولى نستصحب عدمها نشك في حصول الآثار الثانية نستصحب عدمها أصالة عدم كل واحد منهما ما لم يكن مانع عن إجراء الأصلين كما في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة بل إذا كان عندنا علم إجمالي فحينئذ مقتضى من الجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة هو شنو هو عدم إجراء كلا الأصلين. باب المثال لو تعلق النهي مثلا كل النذر الحال لو تعلق النذر تارة بالحيوان ألف وتارة ببقاء الحيوان باء فكلاهما لا أثر استصحاب عدم كون الحادث هو ألف لنفي نذره الخاص معارض باستصحاب عدم حدوث الفرد الثاني لنفي نذره الخاص ويتعارض كلا الاستصحابين. خب بل يحكم بعدم كل منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين كما في الشبهة المحصورة يعني هناك مثال للمنفي لو للنفي يكون للمن للمنفي قل لا للنفي المنفي ما هو المنفي يكون مانع فهذا مثال للمنفي وهو وجود المانع وهو شبهة المحصورة وتوهم هذا شروع في الإشكالات المتعلقة بجريان الاستصحاب في القسم أو الأول الثاني يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.